بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المجلس 13 في آداب قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة ثم قال: إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين، تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، وصفه الله أي وصف القرآن بأوصاف عظيمة. لماذا؟ من أجل أن نعظمه، من أجل أن نحترمه. عظم كلام ربنا ونحترمه. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والشاهد هدى للناس، فوصفه بأنه هداية للناس وأنه بين واضح جلي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، فوصفه الله بأنه حكيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فوصفه الله بهذه الآية بأنه برهان أي دليل واضح من ربنا. ووصف الله القرآن بأنه نور، فهو أعظم نور. ووصفه بأنه مبين أي واضح الدلالة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في هذه الآية وصفه الله بأربع أوصاف: موعظة وشفاء وهدى ورحمة، وكل هذا للمؤمنين. فهو موعظة لهم، شفاء لهم، وهدى لهم، ورحمة لهم. كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصفه الله بهذه الآية بأنها آيات متقنة محكمة مفصلة مبينة، فصلة بمعنى مبينة موضحة، من لدن حكيم خبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوصفه الله بأنه منزل منه، وبأن الله عز وجل حافظه، أنه محفوظ من الله جل وعلا. وإنا له لحافظون، محفوظ من الزيادة، محفوظ من النقص، محفوظ من التحريف، من التغيير، التبديل. ولقد آتيناك، والقرآن توكل الله بحفظه وتكفل الله بحفظه، أما التوراة والإنجيل فإن الله سبحانه وتعالى وكل حفظها إلى أصحابه لما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله. لهذا حصل فيه تغيير، تبديل، تحريف، خلاف القرآن، لأنه ما حصل فيه ذلك، وإن حصل من شخص يفتضح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهو سورة الفاتحة، فهي سبع آيات. قولا من المثاني لأنها تثنى في كل ركعة وتقرأ في كل ركعة. والقرآن العظيم، لا تمدن، فوصفه الله بأنه عظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في هذه الآية وصفها الله بأربع أوصاف، صف الله القرآن بأربع أوصاف: أنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى، وأنه رحمة، وأنه بشرى، بشرى لأهل الإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ففي هذه الآيتين وصف الله القرآن بأنه يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أقوم أي أفضل وأكمل وأحسن في كل زمان في كل مكان. وكذلك أيضا يبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فهو هداية وبشرى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فتحدى ربنا سبحانه الإنس والجن كلهم أن يجتمعوا وأن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا أحد يستطيع. ولو تعاون بعضهم مع بعض ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذه الآية تدل على أنه معجزة كبرى، معجزة عظيمة، فهو أعظم معجزة. القرآن يعتبر أعظم معجزة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وصف الله عز وجل في هذه الآية القرآن أنه تذكرة، وأنه نزل من الله تنزيلا ممن خلق الأرض، أي من ربنا سبحانه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصفه الله بأنه فرقان، فرقان يفرق به بين الحق والباطل والخير والشر. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. في هذه الآية وصفه الله بأنه منزل وأنه عربي، وصف بأنه في زبر الأولين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصفانا بأنه مبارك. قل هو نبأ عظيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الشاهد كتاب عزيز، وصف بأنه عزيز. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي القرآن فأصف بأنه علي وأنه حكيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. القرآن المجيد فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى عن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه تأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهدى واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيه لأن تلاوة القرآن العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إمامة البدح يتعجلون ولا يتأجلون. رواه أحمد السنة والعلامة الألباني. الشاهد رأوا القرآن ابتغوا به وجه الله عز وجل ومعنى يتعجلون يطلبون به أجر الدنيا. من آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ يتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه يستحضر بأن الله يخاطبه بهذا القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل. من آدابها من آداب قراءة القرآن أن يقرأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني كريم أن أذكر الله على بيت طهارة. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء ويتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. ويجنب أن يذكر الله ويدعو بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن آدابها بالنسبة للجنب عن هذا الأفضل أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب. وهكذا أيضا الذي هو على غير طهارة الأفضل أنه يقرأ القرآن وهو على طهارة. هذا من باب الأفضل ومن آدابها أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقدرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته لأن قراءته بمثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التبول لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. لا يجوز لأنه لا يليق ليس من تعظيم القرآن من عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. أما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل وإن كان من أول السورة فليبسمل إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف عليها السورة مستقلة أو بقية الأمثال ففصلوا بينهما بدون بسملة. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أذن الله لشيء ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وأيضا جاء ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن جاء أيضا زينوا أصواتكم بالقرآن زينوا أصواتكم بالقرآن. وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا ذكر هذا أيضا البراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة العشاء بالتين، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. لكن إن كان حول الآية أحد يتأذى بجهل بقراءة كالنائم والمصلي ونحوهما فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك الموطأ قال ابن عبد البر وهو حديث صحيح. يعني إذا كان الجهر يؤذي من بجانبه فلا تجهر، لا تؤذي جهر جارا لا يؤذيه، لا يؤذي الذي بجانبه. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. والناس يختلفون، من الناس من إذا يعني قرأ حذرا تدبر أكثر، ومن الناس من إذا قرأ ترتيلا تدبر أكثر، فينظر الإنسان في حاله وينظر الذي هو أقرب إلى تدبر فيفعله. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله يمد الرحمن يمد الرحيم. البخاري. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنا وقف على رؤوس الآية ما يصل آية بآية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه سنة أنك تقف على رؤوس الآية على رأس الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الرمل ولا تهدوه هذا الشعر قفوا عند عجائب يحركوا به القلوب ولا يكن هم أعنكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ إسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء أي وقت، وقوله على وهو على وضوء ما هو شرط، إنما هذا من باب الأفضل وإلا ما هو شرط، لأنه لا دليل على اشتراط الوضوء في سجود التلاوة. في أي وقت كان من ليل أو نهار يكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، تكبير السجود لسجود التلاوة ورد في حديث إلا أنه ضعيف، فإنه من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، فلا يثبت تكبير لسجود التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، نعم يقول سبحان ربي الأعلى. أما ما ورد بأنه سجد وجهه للذي خلقه وصور إلى آخره هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. وأيضا ذاك الدعاء الذي فيه اللهم اجعلها لي ذكرى وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود أيضا لا يثبت. تقول كما تقول في سائر السجود، تقول في سجود التلاوة كما تقول في سائر السجود سبحان ربي الأعلى وتكررها. قال ويدعو، نعم تدعو لا بأس أن تدعو في سجود التلاوة، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما كبر ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه مسلم. فقول هنا كلما كبر ورفع لا يشمل سجود التلاوة، لماذا؟ لأن هذا الحديث مبين بحديث أبي هريرة وهو في الصحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكبر إذا قام في الصلاة وإذا يكبر إذا ركع، يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، يعني ماذا يكبر حين يقوم للسجود هذا، فذاك يفسر هذا يكبر في الصلاة كلما حفظ ورفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ربع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا المقصود به في يعني في كل ربع وخفض من أفعال الصلاة، الركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك. هذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة، صحيح أنه لا يعم إلا سجود الصلاة فقط، أما سجود التلاوة في الصلاة فلا يعمه، يحتاج إلى دليل. هذه بعض آداب القراءة، فتأدبوا بها وحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الواردين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن نلتقي.